شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونتحدث عن الإعجاز التشريعي والعلمي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. موضوعنا اليوم عن الإعجاز العلمي والتشريعي في الأحوال الشخصية للأسرة بشكل عام. وضيفنا على الهواء مباشرة هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد محمد، فمرحبا بك أستاذنا الكريم. يدعي كثير من الناس أو البعض من الناس أن القرآن الكريم لم يهتم كثيرا في آياته وفي موضوعاته بالأحوال الشخصية، فهو لم يهتم بالقدر الكافي في هذه الأمور، كذلك يدعي بعض الناس. فما هي الأدلة والبراهين التي تثبت أن القرآن الكريم اهتم بدقائق الأمور في الأحوال الشخصية للأسر؟
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأحوال الشخصية جزء من الشريعة الإسلامية، يجري عليها ما يجري على غيرها من سنن الله في البيان. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فكل شيء يسمى عند الناس شيء، يحتاجه الناس في شيء، فصله من ليس كمثل شيء. ومن هذا أمر الزواج يسري عليه ما يسري على التشريع كله، أن الله عز وجل ما ترك أمرا يتعلق بالخطبة أو العقد أو النكاح قلبيا أو نفسيا أو روحيا أو عاطفيا أو فطريا أو بدنيا إلا وفصله. أقول إلا فصله، بل فصله على علمه تعالى، فتفصيله لا مجال للمقارنة فيه بينه وبين غيره، لأن الله بين أن تفصيلات هذا التشريع جاءت وفق علم العليم الحكيم. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وأين علم الله من علوم عباده؟ ونبي الله موسى لما وقف مع الخضر على شاطئ البحر فنظر فإذا بهدهد ينقر في ماء في البحر بمنقاره ليأخذ ماء، فقال الخضر النبي موسى: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك، وهم من أعلم أهل الأرض، فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي حمل الهدهد من ماء البحر. فأين علمنا من علم العالم؟ أقول فصل. الشارع يعلم أن هناك أمور يحتاجها العبد في أمر النكاح والزواج حياة وليس مجرد لحظات عارضة. حياة زوجية، الحياة في الإسلام الزوجية حياة مستقرة، حياة آمنة، حياة مطمئنة. لذا وضع الشارع كل القواعد والآداب والأخلاق والأحكام، بل والعبادات، بل وألوان المعاملات التي تضمن للحياة الزوجية استقرارها واستمرارها. بل بيّن تعالى في القرآن ثمرة التشريع في هذا البلد، لأن الحياة الزوجية ليست ثنائية الأطراف كما يدعي الناس، زوج وزوج، لكنها ثلاثية الأطراف، زوج وزوجة أياما ثم يأتي منهما نتاج الأولاد. رب العباد وضع من القواعد ومن الضوابط ومن الأحكام ومن الآداب ومن الأخلاق الظاهرة والباطن ما يضمن سلامة أطراف هذه الحياة الثلاثة، الزوج والزوجة والأولاد. وفي هذا يقول تعالى مع بيان بعض الأمثلة لأدوار كل فرد، يقول في سورة البقرة: والوالدات، سماهم الوالدات مش مجرد زوجات، لا ده أمهات، والدات. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وانظر للسياق، كل لفظة يؤخذ منها أحكام، ليس هذا وقت استخراج الأحكام وفقهها، إنما هذا وقت عرض عارض، التفصيل يحتاج لوقت طويل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، له الزوج، لم يقل الزوج، قال وعلى المولود له، فسمى الزوجة والدة وسمى الزوج مولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم بين ثمرة قيام كل فرد بدوره في الأسرة، فقال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، وعلى الوارث مثل ذلك. الأطراف الثلاثة لا تضار، لم يقل لا تضر ولم يقل لا تضر، فكل طرف احتمال ورود الضرر منه أو عليه وارد. رب العباد وضع من الضوابط والأحكام والتشريعات الظاهرة والباطنة ما يضمن للأطراف الثلاثة ألا يقع من طرف ضرر وألا يقع عليه ضرر. ولذا جاءت اللفظة العربية الدقيقة، لم يقل لا تضر ولم يقل لا تضر، قال لا تضار. ولا تضار تجمع المعنيين جميعا، لا تضار والدة بولدها أي بسبب أولادها، ولا تضر يعني لا تضر ولا تضر. فبعض النساء حملها الحمل والولادة على الدلالة على بقية الأطراف فأضرت بغيرها، وبعض النساء حملها الضعف حال الولادة والحمل على أن تستسلم لوقوع الضرر عليها من غيرها. فجاء النص الرباني ليحجب كل طرف عن أن يلحق بغيره الضرر، فقال لا تضار والدة بولدي، لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر، ولا مولود له بولده، وكذلك الزوج لا يضر ولا يضر. قال وعلى الوارث مثل ذلك، الأبناء لا يضر ولا يضر. أين نجد هذه الثمرة في أي تشريعات من شرائع أهل الأرض؟ القرآن أعطانا الخلاصة، الخلاصة، لكن هذه الخلاصة هي التي نستطيع بكل ما نملك أن نقول هي الحياة، الحياة الحقة، حياة الاستقرار، حياة الاستمرار. فلو وقع من طرف ضرر على آخر كيف تستقر معه الحياة وكيف تستديم معه الحياة؟ فالضرر مصدر الأرق وحرمان الأسرة المستقرار، ومصدر الضرر وحرمان الأسرة من الاستمرار. فما انقطعت الأسر إلا بالضرر، الواقع من طرف على طرف.
ويعني أستاذ الكريم أن الإعجاز العلمي هنا أو الإعجاز القرآني التشريعي هنا فرق ما بين الزوج والزوجة والأولاد، شرع للزوج ثم شرع للزوجة ثم شرع للأولاد وشرع فيما يتصل بينهم هم الثلاثة.
نعم بلا نزاع، وضع لكل طرف ضوابطه وقواعده وأخلاقه الظاهرة والباطنة.
وبالتالي لا يوجد قانون أرضي ولا نظام ولا فلسفة أرضية يضعها بشر
تضع من القواعد،
تضع من القواعد
ما يضمن
الزوج والزوجة والأولاد.
نعم بلا نزاع، بلا نزاع. فأنا عمدت إلى هذه الآية لأن الله أعطى فيها خلاصة التشريعات في الأحوال الشخصية. بل المدقق يعجب، من أول لحظة نزل فيها آدم الأرض بدأ تشريع الخالق الخلق. رب العباد يقول لآدم فلا يخرجنكما، يخاطب من؟ آدم وحواء
الاثنين
مثنه.
نعم.
ألف التثنية. فلا يخرجنكما أي إبليس من الجنة فإيه؟
فتشقى.
قال فتشقى،
مش فتشقيا،
لم يقل فتشقيا.
نعم.
وهذا من أوجه الإعجاز في التشريع، لو قال فتشقيا لكلفت النساء بما كلف به الرجال، ولو كلفت النساء بما كلف به الرجال لاستوجب ذلك أن يجعل الخالق النساء كالرجال في كل شيء. قاعدة لابد أن تحفظ وفي الصدور تحفر. رب العباد لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا جاء النص لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه.
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فيشقى الرجل،
يشقى الرجل دون المرأة، لأن الرجل أهل للشقاء، أهل طبيعة وفطرة بما لم تؤهل به المرأة، وجاء التكليف من الله ملائما لما جبل عليه الرجال في التعب والمشقة، وملائما لما جبلت عليه النساء من الضعف والرقة. وهذه جوانب لا تخطر بعقول الخلائق، لكن العليم بالخلق أعلم بخلقه من خلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا أقسم فقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فعد هذا الخلق مختلفا عن ذاك الخلق في أمور ظاهرة وفي أمور باطنة لا يعلمها غيره. وخلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ومعنى إن سعيكم لشتى أي للرجل سعيه وطريقه ومنهجه والتشريع الذي يلائمه، وللمرأة طبيعتها ومنهجها والتشريع الذي يلائم طبيعتها. لأن قاعدة عامة في التشريع
أستاذ نشأت، يعني البداية يعني هذا الشقاء الذي نزل به يعني أول مخلوق إلى الأرض، نريد يعني في التعارف المبدئي وهو الخط، كيف أنها يعني أو الضوابط الشرعية التي يجب أن تتوفر في هذه الفترة، ثم الإعجاز العلمي له يعني أو الإعجاز التشريعي له، يعني نأخذ عن العلاقة التي ستثمر في بعد أولاد، العلاقة التي بين الرجل وبين المرأة في الضوابط الشرعية هنا والإعجاز التشريعي فيها. يعني نريد أن نوضح لنا يعني وللسادة المشاهدين هذه الأمور في بداية العلاقة.
نقول بالله التوفيق. إذا يعني تركنا موضوع أن تكون نتحدث فيه نتحدث في موضوع الخطبة،
ما هو؟
فده موضوع يعني سنوضح، نسأل الله الإعانة. مسألة الخطبة، بل قبل الخطبة، الرجل له طبيعة والمرأة لها طبيعة. الرجل ألف الرجال والمرأة ألفت النساء، فكيف تميز بين الرجال ولم تألف الرجال؟ وكيف يميز الرجل بين النساء ولم يألف النساء؟ من ينتقي وكيف ينتقي؟ ومن هي تنتقي وكيف تنتقي؟ أهل الأرض تركوا الحبل على الغالب، الرجل يعيش بين النساء يحتك بالقصي والدنيا، والمرأة تلقي بنفسها في أحضان الرجال بين الغس والسمين، لعلهما في النهاية أن يجد أحدهما من يوافقه. هذا ما يحدث على الأرض.
لا.
فيعيش الناس كالبهائم المختلطة، لا يدري أحدهم لنفسه هدفا ولا يعرف لنفسه منهجا وطريقا، غير أنه يتخبط علّه يجد في تخبطه ما يوافق ما في صدره. هذا واقع الناس الموجود. رب العباد أعلم بالعباد من العباد. المرأة بالنسبة للرجل كنز مكنون لا يعرف عنه شيء، والرجل بالنسبة للمرأة كنز مكنون لا تعرف عنه شيء. لكن الله بين أن هناك أمور فطرية، منها الأمور العاطفية، وإحنا نتحدث عن الإعجاز العاطفي، إعجاز التشريف العاطفي. هذه الأمور العاطفية رب العباد جعل هناك انجذابا بين الرجال والنساء فطريا وعاطفيا لا يمكن نزعه، لا يمكن نزعه. ولذا تقول إمام البهلية، امرأة حكيمة من حكماء العرب في الجاهلية، توصف نفسها ليلة النكاح، تقول: أي بنية، إن النساء للرجال خلقنا، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. والقرآن يعظم هذا فيقول تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟
كل بشر، كل الناس،
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إشارة بسيطة سنرجع إليه. ويقول في أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام. وفي الآية الثانية: قد خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. وهنا لفت رب العباد خلق الأنثى من الذكر وحواء من آدم، وأوجد بينهم ترابط عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: إنهن خلقن من ضلع. الناس أخذوه على مأخذ عجيب، فطعنوا في النساء بحديث مدح النساء. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوج. أعوج ضلع الرجل أبعده على القلب، لهم خلعت منه حواء، الضلع الأخير. لو أن هذا الضلع استقام
كسر،
أكان يستقيم للمرء سعي ولا حركة؟ استحالة. فاستقامة بدننا بإعوجاج ضلعنا، فإعوجاجه ليس عيبا بل كماله في إعوجاجه. وكذلك المرأة، شبهها النبي بهذا الضلع ليبين أنها جزء من حماية القلب ومن استقراره ومن عطائه. إذا ذهب هذا الضلع واستقام، يستحيل تستقيم الحياة، يستحيل. فاستقامته في أوجاجه، وسنبين هذا. رب العباد يعلمنا هذه الطبيعة حتى إذا تقدمنا الخطبة نكون على بينة من المرأة التي نود أن ننكحها أو نعاشرها أو نعيشها، ما طبيعتها، ما كنها، من الرجل الذي تود المرأة أن تعاشره، أن تسلم له قيادها، أن تحتضن في حضنه أبنائها. رب العباد بين لنا طبيعة المرأة وطبيعة الرجل في وحي، سواء ما كان من هذه الطبيعة غيب غير مشاهد كقلبها وعاطفتها وفطرتها ونفسها وروحها، جاءت فيها تفصيلات، وكذلك الرجل. ثم بين لنا كيف نأتلف، ومن ننتقي، وكيف ننتقي. وضع ضوابط لكل هذا،
ضوابط للمرأة وضوابط للرجل،
للرجل.
نعم.
في مسألة الخطبة نفسها.
نعم.
والقرآن نص على هذا، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. آية واحدة بس في الخطبة، لا أود أن أطيل، وإلا فموضوع الخطبة فيه نصوص كثيرة غير هذه الآية، قرآنية ونبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها طول. الخطبة وحدها تحتاج لسلسلة محاضرات مش محاضرة، لكن أكتفي بالآن.
يعني أستاذنا الكريم، يعني هتوضح طبعا الضوابط الشرعية وما يقابلها من الإعجاز التشريعي.
هذا موضح،
يعني الضوابط الشرعية في هذا الأمر، لأن كلنا محتاجينها، ولكن محتاجين برضو في نفس الوقت الإعجاز التشريعي في هذا الأمر في هذه الفترة، فترة اللقاء أو فترة التعارف وهي الخطبة.
الهدف والغاية من الخطبة إيه؟ ومن الزواج إيه؟ لا أن يلتقي بدن الرجل بدن المرأة، ولكن أن يلتقي قلب الرجل بقلب المرأة. ممكن الإنسان يعيش بقلبه وعاطفته وقد يستغني عن بدنه. مسألة البدن مسألة تابعة وليست أصل، مسألة النكاح والجماع مسألة تابعة وليست أصل، وإلا فكيف يستقيم الجماع والمعاشرة إذا كانت القلوب مغلقة؟ الحياة الزوجية بنيت على تلاقي القلوب، ومسألة القلوب أصلا لا علم للبشرية بها حتى يشرعوا فيها. تلاقي للعواطف ولا علم للبشرية بالعواطف. القلوب حتى تأتلف، القلوب نفسها لها مداخل، القلب له مداخل، العين تصب في القلب بالنظرات، واللسان يصب في القلب، والأذن تصب في القلب بالمسموع، والأنف يصب في القلب بالمشموم، والجلد يصب في القلب بالمحسوس. كل دي عبارة عن منافس تحركها بأمر القلب ونتيجتها تنعكس على القلب. رب العباد علمنا هذا لكي يأتلف مع المرأة، مطلوب يحرك الجوارح الخمسة دي.
ولا يوجد تشريع أرضي
يتحدث عنها أصلا،
لا يمكن، ما فيش نظام ولا فلسفة أرضية تتحدث عن هذا أبدا،
نعم. نهائي،
نعم.
فادعونا في البداية أول ما نبدأ به النظر، لما جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله خطبت، أنا خطبت امرأة، وكان عادة الناس يخطب دون أن يراها، ودي كانت أعراف سارية في الجاهلية، أنا عايز بنت فلان يخطبها ويعقد عليها ولا يراها ليلة بنائه، وهذه الأعراف لا تزال موجودة الآن في بعض البلاد، بل في كثير من دول العالم. بعض البلاد فرطت وبعض البلاد أفرطت، بعض البلاد تركتها تعيش معه زوجة يعاشرها وينجب منها ثم يتزوجها بعد أن أنجب ثلاثة أطفال.
نعم في كده.
وبعض البلاد العكس، لا يرى منها شيء ولا ترى منه شيء حتى يتم العقد البناء.
والإسلام لا يقر هذا ولا يقر ولا يقر ذلك.
الإسلام يدعو في البداية.
نعم.
في البداية قبل أن يعرف أهلها. يود أن يعرفها، فطريقه بعيد لا يبدأه إلا بالنظر. لذا لما جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خطبت، قال ألا هل نظرت إليها؟ النظر لما له أثر من على القلوب، رب العباد حرمه، أحل لنا النظر لكل شيء إلا شيئين، النظر للنساء والنظر لنعم الله على العباد.
نعم.
النظر للنساء لما له أثر سيء في القلوب إذا كان بعيدا عن الحلال،
هذا غير مطلوب وغير
إذا جاءت الآية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم.
مع أن كلمة المؤمنين تشمل الرجال والنساء، وهذا القدر كان كافي أن يندرج تحته رجال النساء، كل من يغض من أبصاره واحفظ فروجه ذلك أزكى لهم إن الله خبير بالمصنعون. ومع هذا أعاد الكريم الأمر ثانية بخصوص النساء فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فكأن الأمر جاء للرجال بالغض مرة وللنساء مرتين، دخلوا مع الرجال في الآية الأولى وخصوا بالآية الثانية.
نعم. هو
لما للنظر من أثر على قلب المرأة وعلى قلب الرجل وعلى قلب المرأة أشد. أقول وعلى قلب المرأة أشد. ده المرأة قد تكون متزوجة وعندها الحلال والنظرة تقلب كيان البيت كله، لأنها تغير كينونة قلبها. امرأة العزيز لما نظرت لنبيل يوسف، ما الذي أفسد عليها بيتها وزوجها وحياتها واستقرارها وهي امرأة متزوجة وضيئة من عائلة كبيرة ومتزوجة من شخصية كبيرة؟ عزيز مصر،
نعم،
رئيس الشرطة وزير الداخلية، وتحيا في كنفه وتحيا في بيته وتحيا في حمايته ومنعته، ومش حاميها لوحدها، ده حامي البلد. ورغم قوته وحراسته وجيشه وشرطته التي معه، لما نظرت امرأته ليوسف فسد قلبها. هل نفعته كل قوته في الحفاظ على بيته؟ أبدا.
أستاذنا كريم،
ضاع البيت بنظرة. لم يقف الأمر عندها، بل لما أحست بكلام النساء وغمزهن ولمزهن في حقها، لما انتشر خبرها وخبر مرادتها لفتاها، جمعت النسوة على منضدة واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقدمت لهن طعاما وأمرت نبيل الله يوسف أن يمر بين أيديهن يوزع الأكل. خادمها، مش امرأة العزيز لوحدها، كل امرأة، ودول مين؟ زوجات الوزراء والأمراء ورجال عمل ورجال مال، يعني إلية القوم، وكلهن متزوجات من أغنى الرجال وأكثر رجال سلطة وأكثر رجال مال، يعني ليس هناك من يشتهى بعد هؤلاء. ومع ذلك مجرد أن نظرنا ليوسف أثر النظرة على قلوبهم جعل المرأة لا تشعر بنفسها وهي تقطع بالسكين يدها. ولذا يقول تعالى: فلما رأينه أكبرنا. الإكبار وقع فين؟ في العين أم في القلب؟
في القلب.
أكبرنه، هذا الإكبار وصل المرأة لمرحلة قطعنا أيديهن وهن لا يشعر. مع ذهول القلب بما وقعت عليه العين، كل امرأة قطعت يدها، مش واحدة، ده الكل. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن واكتشفنا ما وقعنا فيه من ضر. بعد فوات الأوان، بعد ما قطعت الأيدي وانكشف ما في القلوب بأثره على الأيدي، فقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، استحال يبقى ابن آدم، أمال إيه؟
هذا ملك،
إن هذا إلا ملك كريم.
أستاذنا أنا
هذا أنا أوضح أثر النظرة،
وأنت توضح النظرة،
يقلب قلب امرأة متزوجة وضيئة في أعلى بيت، فيقلب حال البيت، فيحول بينه وبين استمراره وبين استقراره.
هذا التشريع،
هذا أثر نظرة المرأة للرجل، وكذلك نظرة أثر نظرة الرجل. إذا وضع الله الشارع لضبط النظرات،
أنا عايز أوصل أقول
مفيش تشريع على وجه الأرض
الضوابط
شرع للنظرات.
ضوابط النظر هنا، يعني القرآن: وقل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن.
أيوه.
ما بين هذا وذاك قال: انظر إليها، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا انظر إليها.
ليه قال انظر إليها؟
فالضوابط هنا، ضوابط النظر،
الضوابط هنا لأن للنظر أثر على القلوب. فإن أصاب النظر قلبا تعلق بالمنظور، قد يفسد هذا بيته، بل يفسد عليه حياته كلها. وقد يكون العكس، النظر يجعله يألف المرأة دون غيرها. ولما كان لهذا النظر هذا الأثر الكبير على القلب، جاء هذا النص التشريعي انظر إليها. ليه؟ قال له فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. يؤدم عن إيه؟ يعني يألف القلب القلب. حدث الإلف هذا مصدر الاستقرار والسعادة الزوجية. ما فيش إلف قلبي ما فيش استقرار يا زوجي، ما فيش قيام لها من الأصل. لذا صرح الحديث بالتشريع وبأثره انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والحديث هنا أمره بالنظر، والشارع رغم أنه حرم نظر الرجال على النساء حتى لا ينخلع قلب العبد مع كل امرأة فيعيش معذبا يشتهيها ولا ينال منها، ويشتهي غيرها ولا ينال منها، فيعيش معذبا تقتله أفكاره وتتلاعب به الشيطان في خلوته، فلا تراه إلا هزيلا ضعيفا تائها يشتهي ولا ينال، فيعيش معذبا ما عاش، تزوج كان أو عزبا. رب العباد أراد أن يرفع عنا كل هذا الأثر على القلوب السيء، فلما حانت ساعة الحلم جاء الأمر بالنظر ليجد القلب سلوته في الحلال.
أستاذنا يعني في يعني قبل الوقت يعني انظر إليه، إلى أي موضع ينظر إليه؟ يعني المرأة عامة وهو الذي ينظر إليها مأمور بالنظر إليه، هذا النظر هل محدد؟ محدد محدد أي في أي مكان ينظر إليها؟
النظر للمرأة عموما
لا
حرم على مرحلتين، حرم النظر ابتداء، حرم استمراره وحرم تكراره.
حرم
استمراره وحرم تكراره، لأن العبد يسير في الطرقات وقد تقع عينه.
نعم.
النظرة العارضة ليس لها أثر إلا مع الاستمرار أو مع التكرار. إذا استمر النظر جاء أثره في القلوب، وإذا كرر النظر ترتب أثره على القلوب.
لا انظر إليها هنا في
أنا هوضح
للمخطوبة يعني.
لذا جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سألها أصحاب رسول الله نظر الفجاءة ماذا نصنع فيه، قال اصرف بصرك، فنهى عن الاستمرار في النظر. وفي الحديث الآخر حديث علي بن طالب قال علي لا تتبع النظرة النظرة فالأولى لك، يعني لن تأثر فيك تأثير سيء، والثانية عليك. فنهى عن التكرار. يبقى في النظر لغير المخطوبة نهى عن التكرار ونهى عن الاستمرار. في المخطوبة أمرنا بالتكرار وأمرنا بالاستمرار.
إلى أي موضوع؟
سأوضح.
نعم.
ليه؟ لأن هذا مصدر الإيدام، مصدر الإلف، مصدر تحريك القلوب، مصدر تعلق القلوب. فلو تعلق قلبه لهان كل شيء. تلاقيه متقدم في البداية ومتردد، والبنت مترددة، لا ما جوش دلوقتي، طب نتأخر شوية، طب ندرس بعض شوية. فإذا حدث الإلف هي اللي قاعدة تقول لا بابا طب أجل شوية، طب الأخر شوية، طب يا بابا أنت تتجوز، طب أنت اللي تجيب العفشة، أنت اللي تجيب. هتلاقي نفسها تحولت 180 درجة في لحظة إذا حدث الإلف والإدان في القلوب. رب العباد يعلم منا هذا
باي دقيقة أو نصف دقيقة
وغيره لا يعلم. نحن من الحقنش الحاجة
ما فيش يعني
وضحت معي؟
نعم.
فلما يقول انظر إليها فإنه أحرى أدم بكما، طب ينظر لإيه؟
نعم.
هي طولبت ألا تظهر إلا الوجه الكفي.
نعم.
هي طولبت، لكن هو ما الحق له؟ له أن يتجسس عليها ليرى منها ما استطاع بغير رضاها.
نعم
ما دام قد نوى نكاحها ففي الحديث ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها.
أستاذنا الكريم انتهى الوقت سريعا. في الختام يعني نشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا، ونشكركم السادة المشاهدين، ونستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلام الله عليكم.
هو النهاردة ساعة الله
بالقدرة تشهد بأنك الإله.